بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية النهي عن النعي، وبعض النعي يجوز وبعضه لا يجوز، والمقصود بالنعي يعني رفع الصوت والصياح بين الناس واللف الأسواق أن فلانا قد مات، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية، فيرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، وربما نشهد الأشعار عند موت الميت كما قال أحدهم: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، شقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فهذا يسمى نعي محرم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مات له ميت قال: لا تؤذوا أو لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا. هذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا مات له ميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. فلذلك النعي المحرم هو النعي الذي يشبه عمل أهل الجاهلية من صياح على الأبواب وفي الأسواق وعلى المنابر، أو كما يصنع في بعض البلدان من الإعلان في كل الجرائد وفي كل مكان كنوع، وفيه نوع من المفاخرة في بيان منزلة هذا الإنسان لما مات. قال الترمذي: وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه، وروي ذلك عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. قال الحافظ بن حجر في الفتح وغيره من العلماء أقوالا فرقوا فيها بين النعي المكروه والجائز، محصلة ذلك أن النعي المكروه هو نعي الجاهلية، وهو الصياح والصراخ وشق الجيوب والإعلان على أبواب الأسواق إن فلان قد مات، وفي الدور وفي السطوح وفي كل مكان. والنعي الجائز هو إخبار الناس بوفاة فلان ليشهدوا جنازته والصلاة عليه. فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر بهم أربعا، والحديث عند البخاري ومسلم. وجاء عن أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفاني، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. أخرجه البخاري. وقال البخاري: باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. وقال الحافظ بن حجر: فائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان عليه أهل الجاهلية فيما كانوا يصنعونه. ولذلك يدخل في النعي المذموم مدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك وأنه ليس فيه. قال الشوكاني رحمه الله: فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي، لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده، وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي. يعني هذا هو النعي الذي شرعه الشارع الحكيم، ولا يجوز للإنسان أن يزيد أو أن يضاعف على هذا الأمر. كذلك بما يتصل بالموت والنعي ينهى عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فالمرأة إذا مات غير زوجها لا تحد عليه إلا ثلاثة أيام فقط، غير زوجها، أما الزوجها فأربعة أشهر وعشرة بنص القرآن. جاء عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة أي طيب مخلوط في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها يعني جنبي وجهها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، أي ليس لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أرادت أن تبين للناس أن فوق ثلاثة أيام خلاص لا يجوز لي أن أكون في إحداد، أنا غنية عن أن أحط الطيب، لكن أبين للناس أن إحداد المرأة على غير زوجها يكون ثلاثة أيام فقط، على غير زوجها يكون ثلاثة أيام. ثم قالت رضي الله عنها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. وجاء عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10. وجاء عن عائشة رضي الله عنها، طبعا الحديث ذكرناه في البخاري ومسلم اللي قبله، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. وهو في مسلم. وعن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها. والحديث في مسلم. ولذلك يجوز للمرأة المسلمة أن تحد على الميت 3 أيام سواء كان قريبا أو أجنبيا، وليس واجبا عليها، لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها خلال هذه الفترة بأن تترك الإحداد وجب عليها أن تسمع كلام زوجها وتترك الإحداد. وإحدادها على زوجها واجب 4 أشهر و10 إلا ذات حمل، فإن أجلها أن تضع حملها. والمرأة إذ لم تحد على غير زوجها إرضاء لزوجها وقضاء لوطره فهو أفضل لهما، ويرجى من وراء ذلك خير كبير بدلالة حديث أم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري لما مات ولدهم فإنه في نفس الليلة قد جامعها فلم تحد على ولدها. ولذلك يجب أن تفهم المرأة ما يجوز وما لا يجوز في الإحداد. جاء عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. طيب إيش تفعل المرأة إذا دخلت في الإحداد؟ قال: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وهي ثياب يمانية مغزولة في اليمن ومصبوغة، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، وهو نوع كذلك من البخور إذا طهرت. وعن أم سلمة أو إذا خرجت من طهرت، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائض المرأة فطهرت فإنها ترفع، يعني بعدما تغتسل تحاول قدر المستطاع أن تستخدم قليلا من الطيب لكي تطيب نفسها بعد طهارتها وغسلها، لا أن تطيب كل جسدها. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل، يعني لا تلبس الثياب المصبوغة بحمرة أو صفرة. والحديث عند أبي داود والنسائي وهو صحيح. وعنها أيضا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول. هذا يعني وصف عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعد يصف حالهم في الجاهلية، يقول: احمدوا ربكم أن الله في الإسلام خفف عنكم الإحداد. كان الإحداد في الجاهلية يختلف، فيقول حميد راوي الحديث يقول: سألت أم المؤمنين زينب شنو كانت المرأة في الجاهلية ترمي البعرة، يعني شنو ترمي البعرة؟ النبي قاعد يبين لها يقول: يعني احمدوا ربكم شلون الله سبحانه وتعالى خفف عنكم الإحداد، فصار إحداد المرأة على زوجها 4 أشهر و10. خلال 4 أشهر و10 هذه ما تمس الطيب، يعني هذا ما يمنع أنها تغتسل، نعم تغتسل وتتنظف، لكن ما تمس الشامبو، ما تمس الطيب، أشياء المطيبة، ما تكتحل، ما تضع، ما تلبس الحلي، الذهب، الثياب البراقة، حضور الحفلات وغيرها، هذا الذي لا يجوز للمرأة. لكن يجوز للمرأة أن تخرج إن كان لها حاجة، أو تكلم رجل إن كان لها حاجة، أو تحضر محكمة لقضية، أو تشهد شهادة إن طلب منها، أو ترد على هاتف تليفون، أو تخرج فتصيبها الشمس، هذا كلها مما وسع الله تعالى. فالنبي يذكرها يقول: كانت إحداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول. حميد مو عارف الوضع شنو، راوي الحديث فيقول: فقلت لزينب: وما ترمي البعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني دخلت بيت صغير، شوف شوف عادة الناس يحطونها بيت صغير سكون عليها سنة كاملة تقعد. كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها على رأس الحول دخلت حفشا، يعني إذا توفي عنها زوجها، إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بعد مرور السنة بدابة، يقولها بعد سنة دابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، قيل يعني تقضي حاجتها وتمسح بهذا الطير، وقلما مسحت بهذا الطير إلا مات الطير. هذه عادة الجاهلية، يقولها حمامة بعد ما تنتهي سنة قاعدة في بيت أو كوخ صغير حزنا على زوجها ما تمس طيب، يعني يمكن يصير فيها جرب بعد الله، لأن الطير يموت على طول. يقول وقلما يؤتى بدابة تمسها، يعني يأتون تتنظف فيها، إلا مات هذا الطير. طبعا سنة أكيد صابها جرب قاعدة في مكانها. قال فتمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض بها، يعني تمسح قبلها ثم تنبذه، وقيل تمسح بعض جلدها، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج من هذا الكخ الصغير فتعطى بعرة، بعرة الإبل، يعني ما خرج من الإبل، تؤخذ البعرة فتعطى بعرة فترمي بها إذانا وإعلاما أن الإحداد قد انتهى، ثم ترجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، ترجع مرة ثانية فتأخذ الطيب أو غيره. حديث أخرجه البخاري ومسلم. ولذلك رحمة الله في هذه الأمة أن وسع الله سبحانه وتعالى عليها وأعطى للمرأة مكانتها الحقيقية، مو مكانتها يحطونها في كوخ يصير فيها جرب لمدة سنة بعدين تطلع إحدادا على زوجها، لكن تعيش حياتها الطبيعية، لكن ما تظهر جمالها ولا مفاتنها ولا تلبس اللباس المثير أو المعصفر أو الملون، أو كذلك تضع الكحول أو تضع الطيب والدهن وغيره، أو تلبس الذهب أو تحضر الحفلات وغيرها، إنما تكون في حزن على زوجها لمدة 4 أشهر و10. فيحرم على المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تلبس ملابس الزينة أو الحنة أو الكحل أو الذهب أو الطيب أو غيرها، ورخص لها الشارع أن تمس شيئا من الطيب عند الاغتسال من الحيض لإزالة الروائح، تتبع بذلك أثر الدم لا لقصد التطيب. وفي الحقيقة يعني كتب أخ لنا رجل فاضل الشيخ شبيب الزعبي، كتب كتابا جيدا في العزاء وأحكامه وآدابه، فأنصح حقيقة بمراجعة هذا الكتاب، ما يتعلق بإحداد المرأة، وكتاب ما يتعلق بعزاء المرأة، كل الأحكام والمسائل المنثورة في قضايا العزاء وقضايا إحداد المرأة وأسئلة الناس الكثيرة جمعها جزاه الله خير من فتاوى كبار العلماء وغيرها. يعني الناس يسألون هل المرأة إذا كانت في إحداد يجوز لها تكلم الناس ولا ما يجوز لها، أخوان زوجها يبي يدخلون يسلمون عليها يجوز ولا ما يجوز، يجوز تطلع السطح تشوف الشمس ولا لا، يجوز تشوف القمر ولا ما تشوف القمر، وهكذا تغسل بالصابون ولا ما تغسل بالصابون، إذا كلت عيش وفيه زعفران وهيل وحاشيدها يجوز ولا ما يجوز، إذا صبت القهوة وشربت القهوة فيها هيل، أسئلة كثيرة حقيقة في كتاب أخينا الفاضل شبيب الزعبي، وهو كتاب جيد يستفاد منه، وكذلك الكتاب الآخر في العزاء وأحكام العزاء، فليرجع إلى ذلك فإن فيه إن شاء الله نفعا عظيما. كذلك من المناهي الشرعية النهي والزجر عن النياحة، كما جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه، والحديث في البخاري وله شواهد. وجاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، وحديث البخاري ومسلم. وجاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن. أنا بشرح بس ما في داعي أشرح لأن النبي كلامه فصيح، قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، وهذا ما زال قائم إلى أن تقوم الساعة، أنت وأنا، أنا أفضل أنت أفضل، أصلي أصلك، نسبي نسبك، قبيلتي قبيلتك، وهكذا. هذه من أمور الجاهلية التي بقيت في هذه الأمة، الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، الطعن في الآخرين، لا أنت ولا إحنا، لا إحنا أفضل لا أنت أفضل، أنت تاريخكم لا إحنا تاريخنا، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، وقد كفتكم مسألة استسقاء بالنجوم كلها، مثل ما نشوف مع الأسف في الجرائد قراءة الأبراج، هذا من الاستسقاء في النجوم، يعني طلب معرفة أخبار الأرض من حركة النجوم، أو طلب الخير من النجوم والنياحة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقال النائحة إذ لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في الناس هما بهم كفر، كفر يعني مو كفر مخرج من الملة، يعني كفر أصغر أو كفر نعمة، قال الطعن في النسب والنياحة على الميت، والحديث أخرجه مسلم. وجاء عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحزن يعني في وجهي وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر ذكر بكاءهن، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثاني أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا، يعني غلبننا النساء، فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب، إلى آخر ما جاء في ذلك الحديث. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني وليس بصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب، حيث أخرجه البخاري مسلم. وعن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي، أخرجه البخاري ومسلم. وجاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول واجبلاه وكذا وكذا، تعدد عليه أي شمائله في الجاهلية، وهذه من طرق الجاهلية. فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا، فلما مات لم تبكي عليه رضي الله عنه. يعني السؤال استنكار وتقريع وتوبيخ. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أي يدفعانه في صدره، أهكذا كنت؟ والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. إذا قال العلماء تحرم النياحة على الأموات وهي البكاء على الميت مع رفع الصوت وذكر صفات الميت والمبالغة في ذلك، كما قال شاعرهم إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، فهذا كله من أمر الجاهلية. وكذلك النهي الواضح في هذا الحديث يقتضي أن النياحة محرمة، وأن النائحة إذ لم تتب إلى الله تعالى فإنها معاقبة يوم القيامة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النوح وأهله. يعني اختلف العلماء في عذاب الميت بما نيح عليه، يعني لماذا الميت يعذب؟ طيب أهلي قاعد يبكون أنا شنو علاقتي؟ فقال أهل العلم إنما التعذيب لمن أوصى، يعني إذا أوصى الميت أهله أني إذا مت فابكوا صيحوا واصرخوا وافعلوا فإنه يعذب بهذه الوصية، أو أنه إذا عرف أو علم من حال أهله فلم ينههم فإنه يعذب لأنه أهمل النهي يعني قبل وفاته. ولا شك أن النياحة يبقى ذنب من الذنوب اللي التوبة تجبها وتمحوها بإذن الله سبحانه وتعالى. ويلحق كذلك بالنياحة لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر، سواء كان ذلك على ميت قريب أو بعيد، كل ذلك لا يجوز أن تلطم الخدود ولا أن تشق الجيوب، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الميت سيد الخلق وهو صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا في ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق أن نلطم الخدود ولا أن نشق الجيوب ولا أن نحلق الشعر. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ثم قال ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي بردة عن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة وهي التي تشق ثوبها أو تضرب جسدها عند المصيبة. والحديث في البخاري ومسلم. عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها، أي لا نجرح وجوهنا بالموس ولا بالحديد ولا بالسلاسل ولا بالأظفار، ولا ندعو ويلا، أي لا نندب فنقول يا ويلتاه ويا ويلي، وألا ننثر شعرا، أي ننفش شعورنا. والحديث عند أبي داود والبيهقي وإسناده صحيح. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، أي صلى الله عليه وسلم بكى. فقال له عبد الرحمن: أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، أي في المصيبة في وقتها أو إذا تجدد الحزن عليها، وخمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحرم شق الجيوب ورفع الصوت والبكاء وحلق الشعر عند المصيبة والضرب وخمش الوجوه بالأظافر أو بالحديد أو بالسلاسل أو بالموس أو بغيرها، والدعاء بالويل والثبور، وهذه الصفات والأفعال ليست من دين الإسلام في شيء، لأنها من دعوة الجاهلية. والبكاء وذرف الدمع وحزن القلب من الأمور الفطرية التي لم ينهى عنها الشارع، لأنها رحمة جعلها الله في قلوب العباد. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتجاوز حدود المشروع إلى الممنوع. وفقنا الله وإياكم لكل خير، فقهنا الله وإياكم في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.